بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع، هذا هو الدرس الرابع من دروس لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دار الحديث ومركز السلام العلمي في الحديدة لطالبات العلم في قسم ومدرسة النساء. ونحن اليوم في 11 من شهر ربيعنا الأول لعام 34 و400 ألف، لأن هذا الدرس أسبوعي في كل يوم ربوع. قال الناظم رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب. قوله حب الصحابة ابتدأ المصنف والناظم ابن تيمية رحمه الله في هذه المنظومة بمسألة الكلام عن الصحابة، وذلك كما قال الماوردي أو المرداوي رحمه الله لما كانت مسألة حب الصحابة من أهم مسائل الاعتقاد، وهي أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة لسابقتهم في الإسلام، والكتاب والسنة مملوءان من الثناء عليهم، لذلك ابتدأ بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، هكذا يقول المرداوي في شرحه لهذه المنظومة. وابتدأ بهم أيضا الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، بدأ بالصحابة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على القول الصحيح الذي رجحه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم المحققين، خلافا لجماهير العلماء الذين قالوا في الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الأعمى. والذي يجب اعتقاده في الصحابة أنهم خير القرون وأفضل الأمة لسابقتهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معهم وتحمل الشريعة عنهم وتبليغها لمن بعدهم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فحب الصحابة رضي الله عنهم واجب، ولذلك قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب. فحب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أكثر من 100 ألف صحابي في حجة الوداع، حبهم كلهم واجب من الواجبات وعلامة من علامات الإيمان، وبغض الصحابة من أمارات وعلامات النفاق والعياذ بالله. فعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهو مخرج في الصحيحين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، خرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أخرجه مسلم. فإذا كان هذا في حق الأنصار فهو كذلك في حق المهاجرين من باب أولى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله أن يجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان. فقدم المهاجرين، مهاجرين يعني لا شك أن رتبتهم أعلى من الأنصار، والأنصار في الدرجة الثانية والرتبة الثانية. فإذا كان حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق فكذلك يعني يقال في المهاجرين كأبي بكر وعمر وبقية الصحابة، بل حبهم طريق، بل وجعل حبهم طريقا للفوز بمحبة الله تعالى، وذلك لأنهم نصراء الله ورسوله، فمن أحبهم فبحبه لله ورسوله أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه لله ورسوله أبغضهم. ليس وراء حبهم أو بغضهم سبب آخر إلا حب الله وحب الرسول أو بغض الله وبغض الرسول، كما مر في حديث البراء رضي الله عنه: بل إن المسلم يصل بمحبته الصادقة أو بحبه الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى مرافقتهم في الجنة، شوف، وإن لم يبلغ منزلتهم بعمله. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وعن أنس قال: أنس قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. والحديث مخرج في الصحيحين. حب الصحابة كلهم، أي فلا نستثني كل الصحابة، لا نفرق بين علي ومعاوية وعائشة وفاطمة، كلهم في المحبة سواء، كما هو مذهب الفرقة الناجية من أهل السنة. وهم يتفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم الخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأربعة، ثم على الترتيب عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. رواه الترمذي وإسناده ثابت. هذا له حكم الرفع، لأن هذا في زمن التنزيل، كنا نعزل القرآن ينزل. يقول جابر في صحيح مسلم: إحنا لو كان العزل منهي عنه لجاء القرآن وبين، أن هذا زمن التشريع. فهذا الصحابي يقول هذه المقولة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فيبلغ ذلك النبي، ما ينكر عليهم، ما يقول لهم لماذا هذا الترتيب، يعني هذا الترتيب هو الصحيح، أبو بكر لا في المقدمة ثم عمر ثم عثمان. وجاء معناه عند البخاري في الفضائل، وجاء عند أحمد في المسند أن عليا قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا في البخاري. هذا علي بن أبي طالب يقول هذا، أبو بكر وعمر أفضل خلق الله، فماذا نقول؟ قال الذهبي في لوامع الأنوار: وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، فلعنة الله على الروافض ما أجهلهم. هكذا يقول الذهبي رحمه الله: فلعنة الله على الروافض ما أجهلهم. ما وصلت أصلا إلينا مناقب آل البيت إلا من طريق الصحابة، من طريق عائشة، ومن طريق أبي هريرة، ومن طريق أبي سعيد، ومن طريق بقية الصحابة وصلت إلينا فضائل آل البيت. قال بعض أهل العلم: وأفضل الصحابة أهل الحديبية، وأفضل أهل الحديبية أهل أحد، وأفضل أهل أحد أهل بدر، وأفضل أهل بدر العشرة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل أربعة أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فأهل السنة والجماعة يقرون بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم أجمعين، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وأهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب كثير، من طريق أبي مخنف يحيى ابن لوط الرافضي كثير، كما ذكر هذا التاريخ في تاريخ الطبري بن جرير في البداية والنهاية، أغلب أو كثير جدا جدا من الحكايات والأخبار في صفين ويوم الجمل وما وقع بين الصحابة من طريق هذا الرجل الرافضي، وهو كذاب خبيث. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه الصحيح إما حصل بينهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك يعني يدورون بين الأجر والأجرين. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم، هذه عقيدة أهل السنة، يعني إذا انفردوا ليسوا معصومين، إذا اجتمعوا فالإجماع معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالعصمة في كتاب الله وفي سنة رسوله، والصحابة إذا أجمعوا فالإجماع معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإن كان في خلاف لم يجمعوا يعني ما هناك إجماع فالخطأ وارد. لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم أو الآثام، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. ويجب السكوت عما شجر بين الصحابة من المخالفة والحروب والفتن التي جرت بعد قتل عثمان بإجماع أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم. وما أجمل ما قاله إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل الإمام المبجل، وقد سئل عن الفتن أيام الصحابة فقال تاليا قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا هو الصحيح. قوله لي مذهب، أي أذهب إليه وأعول في الاعتقاد عليه. إذن قوله حب الصحابة كلهم لي مذهب، هذا يرد فيه على من يبغض الصحابة، لأن بغض الصحابة والطعن فيهم بالتكفير والتفسيق، الطعن في الصحابة طعن في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يزكي الصحابة ويثني على الصحابة ويمدح الصحابة، وهذا يطعن في الصحابة، إذن هو يطعن في القرآن. ثانيا، الطعن في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يصاحب هؤلاء؟ قل لي من أنت، من تجالس أقول لك من أنت، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء، والأدلة التي جاءت منه عليه الصلاة والسلام ثم هو يجالس هؤلاء الذين يعني أنتم يعني تكفرونهم، هذا طعن في رسول الله، طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطعن في الصحابة طعن في رسول، لأنهم أصحابه. الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في حكمة الله الذي اقتضت أن يكونوا أصحاب لرسوله في هذا الزمن، وأنصار لدينه وللشريعة وللعقيدة والملة. الطعن في الصحابة طعن في الدين، طعن في الدين، لأنه إذا جئنا إلى حديث أبي هريرة قلنا كافر، خلص الحديث ما تقبل، هو من المكثرين. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر الأبيض كافر، ابن عمر كافر، عائشة كافر، فلان كافر، يعني رددنا السنة. فهؤلاء مكروا وأتوا واختصروا الطريق لهدم الإسلام بطريق مختصرة، فجاءوا للواسطة الذين هم واسطة الصحابة بيننا وبين الرسول. هم أخذوا العلم في زمن التنزيل، أخذوا الوحي حتى يبلغوا القرآن والسنة، طعنوا فيهم. لو معك وثيقة، عندك وثيقة تثبت هذه الوثيقة أن هذه السلعة ملك لك، وذهبت إلى المحكمة وقلت هذه السلعة ملك لي، وهذه وثيقة، وهذه للشهود فلان وفلان، فجاء الثاني وطعن في الشهود، قال لا، هؤلاء الشهود فيهم وفيهم، سقطت حق، سقطت هذه البيت أو هذه السيارة، أو سقطت، لأنه طعن في الشهود، سقطت هذه الوثيقة. فأنت معك أحاديث ودين تروي عن الصحابة، طعنوا في الصحابة، سقط هذا الدين والعياذ بالله. فهذه خطة خبيثة ماكرة من هؤلاء. ورحم الله السفارين الذي قال وليس في الناس كالصحابة، في الفضل والمعروف والإصابة، وليس في الناس كالصحابة أبدا، في الفضل والمعروف والإصابة. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول في منهج السنة ما كان ولن يكون مثلهم بعد الأنبياء، ما كان قبلهم ولن يكون بعدهم مثلهم بعد الأنبياء، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صحاب الكرام الذي مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم، ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم، وأجمعت الأمة على الثناء عليهم. فلا يطعن في هؤلاء إلا مريض، لا يطعن في الصحابة إلا ملوث نجس والعياذ بالله، في قلبه مرض ونفاق. حب الصحابة هكذا صرخ بها ابن تيمية رحمه الله، واستفتح بها هذه المنظومة، حب الصحابة كلهم لي مذهبه، هذه عقيدتي، أبين وأوضح للعالم يسمع ما أنا عليه من الحق والنور والهدى. والله عز وجل يقول لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي. وهذا ابن تيمية يبين معتقده بوضوح وجلاء للعالم والأمة، ليعلموا عقيدة هذا العالم الكبير الكبير ماذا يعتقد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعتقد الحب والإجلال والتعظيم والتقدير، هذا هو الدين الحق، وما سواه فباطل ونفاق وزندقة والعياذ بالله. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والشطر الثاني إن شاء الله يكون في الدرس القادم. الحمد لله.